السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الجديد من مجالس الدروس التأصيلية العلمية، وسوف يكون كلامنا في هذا المجلس والمجالس القادمة بإذن الله عز وجل حول تفسير جزء عما يتساءلون. وقبل أن أتكلم عن تفسير جزء عما، أود أن أنبه على بعض النقاط وبعض المسائل. السلف الصالح كانت لهم عناية عظيمة جدا بكلام الله عز وجل، وهذا الأمر من أين أخذوه؟ أخذوه من كلام الله عز وجل، وأخذوه أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ورتل القرآن ترتيلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. في كتاب الأسماء والصفات للحافظ البيهقي قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعت من كلام ربنا، وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر في المصحف. وأيضا ذكر في ترجمة عثمان رضي الله عنه وأرضاه: ما مات رضي الله عنه حتى خرق مصحفه من كثرة ما كان يديم النظر فيه. يعني إذا رأى الإنسان مصحف عثمان يجد بأن أطراف الورق هذا قد تمزقت من كثرة تقليبه لكلام الله سبحانه وتعالى. ومن لطيف ما يذكر من عناية السلف الصالح بكلام الله عز وجل ما ذكره ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف. قال وهيب بن الورد: قيل لرجل: ألا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن نومي. قال: وصحب رجلا شهرين فلم يره نائما. قال: ما لي لا أراك نائما؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن نومي، ما أخرج من أعجوبة إلا وقعت في أخرى. فكانوا يتلذذون بالتأمل والتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. وجاء عن بعض السلف أنه قال، وهو أحمد ابن أبي الحواري قال: إني لأقرأ القرآن وأنظر في آيه فيحير عقلي بها، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن ينشغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الله. أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجات به لذهب عنهم النوم فرحا بما قد رزقوا. ثم ذكر عن ذنون أنه قال: منع القرآن بوعده ووعيده، مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. شتان ما بين من يقرأ القرآن وبين من يقرأ القرآن بتدبر وتفكر لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى. بعضهم قد يقرأ القرآن وتكون هذه القراءة عبارة عن قراءة احتفالات ومناسبات، وبعضهم يقرأ القرآن قراءة خاشع مخبت منيب لله عز وجل. هل يستويان؟ لا يستويان. لذلك قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: فإن الإنسان إذا قرأ القرآن وتدبره كان ذلك من أقوى الأسباب المانعة له من المعاصي أو من بعضها. هذه فائدة ينبغي أن نتوقف عندها. بعضهم يقول: هذه المعصية تغلبني، لا أستطيع أن أقاومها، اقرأ القرآن. أحدهم قالت له إحدى الأخوات بأن زوجها يطلق البصر، قال: شجعيه على تلاوة القرآن. قد يقول بعضهم: ما دخل هذا بهذا؟ الله عز وجل يقول لنا: قد أفلح من تزكى. ومن أعظم طرق تزكية النفس كثرة تلاوة كلام الله عز وجل. ومن الأمور المؤلمة سلمكم الله أنه هذه الأيام مع هذه الهواتف وتطبيقات التواصل الاجتماعي ربما مر الشهر على بعض الناس، ربما يمر عليهم الشهر كاملا ولم يقرأ أحدهم وجها واحدا من القرآن العظيم. وللأسف الشديد بعضهم ما يشعر أنه مقصر مع كلام الله، بل ربما ظن أنه لفعله لبعض الطاعات أنه ما يحتاج لتلاوة القرآن، وهذا أمر عجاب. نسأل الله العفو والعافية. أرأيت كيف نمسك بهواتفنا؟ وبعض الناس ربما أمسك هاتفه فصدم الجدار، أو ربما وقعت عليه الحوادث الجسيمة لانشغاله بالهاتف. كان الرعيل الأول يعتنون بالقرآن بمثل هذه الطريقة. يعني جاء عن الخطيب البغدادي أنه كان يمشي وفي يده جزء يطالع فيه، وكان في الحج، فيختم في القرآن، فيختم القرآن في اليوم ختمة كاملة، ثم بعد ذلك يحدث الناس الحديث. لذلك بعض الناس عندما يسمع أن بعض السلف كان يختم في اليوم ختمة واحدة يتعجب من هذا الأمر، يقول لا يعقل مثل هذا الأمر. أتعلم لماذا نتعجب من هذا الشيء؟ لأن نفوسنا ما تعودت على هذا الأمر. وإلا لو أن الإنسان متعود على تلاوة القرآن مثلا بعد صلاة الفجر، ولسانه قد تعود على تلاوة القرآن في أيام الصيف، قرأ القرآن لمدة 4 ساعات وجلس من بعد صلاة العصر يقرأ القرآن إلى أذان المغرب، أتظن أنه لن يختم في اليوم ختمة؟ أو على أقل تقدير قل في اليومين ختمة. يكون هذا الأمر ميسر جدا عليه، خاصة إذا وافقت هذه المسألة أنه يحفظ القرآن الكريم كاملا. واضح بارك الله فيكم. يذكر عن الإمام الشافعي أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة. بعضهم يتعجب من هذا الأمر. الإمام الشافعي ذكر في ترجمته أنه كان يمضي الليل كله في التأمل والتدبر في كلام الله عز وجل، يعني على صلة بالقرآن العظيم طيلة السنة، فإذا جاء رمضان جد واجتهد رحمة الله تعالى عليه. لذلك كانوا يتلذذون بتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر ربما يتكلم عنه بعضهم فيقول كنت مهموما، كنت متضايقا، وفجأة أمسكت بالمصحف وقرأت في كلام الله، فإذا بهذه الهموم والأحزان تذهب عني وتتلاشى. وربما أقول أحيانا ربما تجد بعض العامة له عناية بكلام الله عز وجل أفضل من حال بعض من ينتسب إلى التدين والاستقامة. لذلك لابد أن نراجع أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا على تقصيرنا في العناية بكلام الله عز وجل. أمر آخر، العناية بتفسير كلام الله من أعظم أبواب العلم، لأن العلم هذا يتكلم عن ماذا؟ عن كلام رب العزة سبحانه وتعالى. وشرف العلم تابع لشرف المعلومات التي تتعلمها، فإذا كانت المعلومات تتعلق بفهم كلام الله عز وجل فهذا أمر من أجل وأنفع القرب المقرب لك إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أنبه على بعض النقاط. بعض الناس إذا أقبل على تفسير القرآن كأنه يقول لك لا أريد التفسير العادي، أنا أريد أشياء جديدة، أريد أمور لا تخطر في بال الإنسان. فتجد بعض الناس يذكر لك معلومات وأشياء تقول هذه المعلومات ما وقف عليها السلف الصالح، يذكرون أشياء من الإعجاز العلمي أو الإعجاز العددي ويبالغون في ذلك مبالغة عظيمة، وربما ما كان فعلهم إلا من باب العبث والبعد عن التدبر الحقيقي لكلام الله. فهذا الأمر لا يصلح بارك الله فيكم. انظر ما الذي قاله الرعيل الأول، ما الذي قاله السلف الصالح، وفي ثنايا علومهم وفي ثنايا كلامهم فوائد وكنوز لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. أضرب لكم مثلا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جاء عن بعض السلف أنهم قالوا الحياة الطيبة ما هي؟ قالوا القناعة، أن يوفق الإنسان إلى أن يكون قنوعا. طيب هذه سلمكم الله نعمة كبرى وعظيمة من الله عز وجل، إذا رزق الله عبده أن يكون قنوعا بما آتاه الله سبحانه وتعالى، فتجده فعلا يعيش الحياة الطيبة بإذن الله سبحانه وتعالى. المقصود أن ننظر إلى حال الرعيل الأول كيف أنهم فسروا كلام الله، ونترك المبالغة في بعض الأمور وبعض المسائل التي استحدثها بعض الناس في أيامنا، فننتبه لهذا الأمر. حتى أن بعض الناس إذا ذكرته بعض الفوائد المتعلقة بالتوحيد والإيمان وغير ذلك يقول هذه أمور واضحة وبينة، فيبدأ ويبحث عن الملح، أو بعضهم يسميها هدايات، هكذا يسميها بعضهم. ولا شك أن الهداية إلى التوحيد هذه من أعظم الأمور التي يتعلمها طالب العلم من تلاوة كلام الله عز وجل. لذلك من طريقة بعضهم الحسنة في تفسير القرآن العظيم أنه يفسر جزء عما مثلا بتفسير عقدي. كيف تفسير عقدي؟ أي آية لها صلة بالعقيدة يذكرها ويفسرها ويربطها بمعتقد أهل السنة والجماعة وأصول أهل السنة والجماعة. ثم أنبه أيضا على جانب آخر، بعض الناس أيضا وهذا الأمر ينتبه له، وكما ذكر ذاك لست بالخب وللخب يخدعني، بعضهم دائما تسمعه يقول العناية بالقرآن والعناية بالقرآن، ولماذا أصبح الناس يزهدون في موضوع العناية بالقرآن وتفسير كلام الله عز وجل. هذا الكلام جميل، لكن انتبه، فإن بعض الناس ربما قال كلمة حق وأراد بها باطل. لماذا يقول لك نعتني بالقرآن؟ هو ما يرى السنة النبوية شيء، واضح بارك الله فيكم، لا يتحمل أن يسمع أحاديث من صحيح البخاري أو من صحيح مسلم أو أحاديث من سنن أبي داود أو النسائي الترمذي أو الماجة أو غير ذلك من دواوين السنة. لذلك لو قال للناس هذه الأحاديث مكذوبة، هكذا لو قال للناس، فإن الناس لن تقبل منه مثل هذا الأمر، فكيف يلبس عليهم؟ يلبس عليهم في موضوع العناية بالقرآن دون غيره. فلذلك يا طالب العلم كن نبيها في مثل هذه المواضع. وعلى بركة الله عز وجل نبدأ في تفسير سورة النبأ، سورة النبأ أو سورة عمة. قال الله عز وجل عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. معلوم أيها الأحبة الأفاضل أننا في هذه الدروس هي دروس محدودة، فلن نتمكن أن نمر على الآيات بكل المسائل المتعلقة أو بكل التفصيلات المتعلقة بالتفسير، وإلا لو وقفنا مع سورة النبأ مثلا شهر كامل أو شهرين أو ثلاثة أشهر، فإن هذا الأمر بارك الله فيكم أيضا لا، أو هذا الوقت لا يمكننا أن نحيط في هذا الوقت بجميع الأمور المتعلقة بتفسير سورة النبأ، لكنها إشارات، وكما قيل يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. وأنبه هنا على نقطة وعلى مسألة، القرآن الكريم طبعا نزل بلسان عربي مبين. يعني مثلا بعض الناس قد يقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يعني لا أقسم بيوم القيامة، ما معنى الآية؟ أقسم بيوم القيامة. طيب لماذا قال الله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة؟ هذا أسلوب من أساليب العرب معروف عندهم، لكن ربما نحن لعدم صلتنا بهذا الأسلوب العربي القح كما يقال أصبحنا نستغرب من بعض الأمور، أصبحنا نستغرب من بعض الأمور. مثلا في قول الله عز وجل في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، العرب في بعض الطرق كلامها كانت تطرح مثل هذا الشيء ويأتي عندها مثل هذا الأسلوب، فينتبه إلى هذا الأمر. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، نزل بلسان عربي مبين. لذلك العرب الأقحاح لما سمعوا القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام قالوا هذا ليس بكلام البشر، فإنهم قد سمعوا كلام الكهنة والسحارة وكلام الجن، قالوا هذا كلام لا يشبه كلام البشر، إنه ليعلو ولا يعلى عليه. ولكن لما غلبهم الهوى ماذا قالوا؟ قالوا أساطير الأولين، وقالوا أيضا إن هذا إلا سحر يؤثر، وهذا كذب وافتراء وإنكار لأمر يعلمون أنه واضح وحق مبين، ولكنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نسأل الله العفو والعافية. سورة النبأ سورة مكية. طيب ما معنى المكي والمدني؟ إذا سمعت أن هذه السورة مكية أو هذه السورة مدنية، ما الفرق بين السورة المكية والسورة المدنية. السورة المكية هي التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، والسورة المدنية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. فلو أن سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في مكة نعتبرها مكية والمدنية مدنية، لأنها نزلت في العهد المدني بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. أما السورة المكية فنزلت قبل الهجرة، فهذا هو الفرق بين السورة المكية والسورة المدنية من ناحية التعريف. والسور المكية فيها ذكر الإيمان باليوم الآخر، وفيها ذكر مسائل التوحيد، يعني يكثر فيها هذا، وتجد أن الآيات كثيرة عن هذا الأمر، وفيها ذكر لحجج كفار قريش ورد عليهم. السور المدنية فيها ذكر الأحكام الفقهية، وفيها ذكر لكلام أهل النفاق ورد عليهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وطبعا فيها كلام عن التوحيد والإيمان باليوم الآخر، لكن هذا في السور المكية ماذا؟ أكثر وأوضح. هذا في السور المكية أكثر وأوضح. قال عما يتساءلون، الله عز وجل يذكر لنا عن أي شيء يتساءل هؤلاء الذين نزل عليهم القرآن، عن ماذا يتساءلون؟ قال عن النبأ العظيم. سؤالهم وكلامهم واختلافهم عن النبأ العظيم، جاء عن بعض السلف أنهم قالوا النبأ العظيم هو القرآن، وبعضهم قال النبأ العظيم يوم القيامة، النبأ العظيم يوم القيامة. ابن كثير في التفسير ماذا يقول؟ قال النبأ العظيم الخبر الهائل المفضع الباهر، الخبر الهائل المفضع الباهر. قال عن النبأ العظيم، هنا فائدة. طيب أي القولين أقوى؟ قال هنا الذي هم فيه مختلفون، الذي يظهر والله أعلم أن القول الأقرب للصواب المراد اختلافهم في يوم القيامة، اختلافهم في يوم القيامة. الشوكاني في فتح القدير يقول وأما البعث فقد اتفق الكفار إذ ذاك على إنكاره، اتفقوا على إنكاره. طيب إذا كانوا متفقين على إنكار البعث، فالآية الذي هم فيه مختلفون ما معناها؟ اختلاف أهل الكفران عن أهل الإيمان، اختلاف أهل الكفران عن أهل الإيمان، يعني أهل الإيمان يؤمنون بالبعث، وأما هم اختلفوا عن أهل الإيمان فأنكروا وكفروا بالبعث، فأنكروا وكفروا بالبعث. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، هذا تهديد لهم، سيعلمون عاقبة هذا الإنكار، ويعلمون متى، ويعلمون أن إنكارهم هذا تكذيب بالحق الواضح المبين. عندما يأتيك الإنسان ويكذب بشيء ويتوعد على هذا التكذيب فيصر على التكذيب، فتقول له ستعلم غدا ما الذي يقع عليك، فهذا من نفس فهذا يعني الوعيد الذي جاء لهم بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة. سيعلمون في يوم من الأيام، إما في الدنيا إذا نزل عليهم عذاب الله عز وجل، وإما في الآخرة عاقبة هذا التكذيب الذي كذبوا به وأنكروه من الإيمان باليوم الآخر. وهنا طبعا عندنا فائدة بارك الله فيكم، شدة مجادلة كفار قريش، يعني ما جادلوا إلا في أصول الدين وفي أصول الإيمان وأنكروا البعث. قال من يحيي العظام وهي رميم، نسأل الله العفو والعافية. ولا تنسوا أن هؤلاء من عقب من؟ من عقب إبراهيم الخليل عليهم السلام. جاء في صحيح مسلم وإني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فهذا من جدلهم ومخاصمتهم بالباطل، نسأل الله العفو والعافية. ثم لما ذكر الله عز وجل النبأ العظيم وأنهم سيعلمون وهذا تهديد لهم عاقبة هذا التكذيب، ذكر قدرته سبحانه وتعالى وأنه القدير على كل شيء. فالنبأ العظيم أمر هين عند الله عز وجل يوم القيامة، هذا شيء هين وسهل عند الله عز وجل لأنه القدير على كل شيء. قال ألم نجعل الأرض مهادة، يعني يا من يكذب باليوم الآخر، ألم يعني هل استبعدت قدرة الله عز وجل على بعث العباد؟ ما تأملت في قدرته في هذا الكون وفي هذا الخلق العظيم؟ فهو القادر على أن يبعث عباده من قبورهم سبحانه وتعالى. أيضا وجه آخر، أكرمكم الله بهذه النعم، هل تجعلون شكر هذه النعم التكذيب باليوم الآخر، ما ترون هذه النعم التي تتقلبون فيها، وما ترون هذه الأفضال العظيمة التي تتقلبون فيها، فكيف تكذبون بنعم الله وتنكرون البعث والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ ألم نجعل الأرض مهادة؟ ألم تروا أن هذه الأرض ممهدة للعيش فيها؟ تخيلوا أن هذه الأرض كلها سباخ، كل هذه الأرض، لو أن هذه الأرض كلها مياه، لو أن هذه الأرض كلها جبال، كيف يعيش الإنسان فيها؟ فالله عز وجل جعل هذه الأرض ممهدة للعيش فيها. ألم نجعل الأرض مهادة ممهدة للخلق بأن يعيشوا فيها؟ والجبال أوتادا، جعل الله عز وجل الجبال كالأوتاد للأرض، الوتد الحديد الذي تشد به الخيمة، الحديد الذي تشد به الخيمة، فهذه الجبال أوتاد تحفظ الأرض من أن تضطرب وأن تميد، تحفظ الأرض بقدرة الله من أن تضطرب وأن تميد. يعني إخواني الكرام، لو الإنسان نظر إلى بعض الجبال، كم ارتفاع بعض الجبال؟ بعض الجبال ارتفاعها بالكيلومترات، بعضها أكثر من 5 كيلومتر، بعضها يصل إلى 8 كيلومترات. من الذي خلق هذا الخلق؟ يعني الآن لو مريت على بعض الجبال الصغيرة التي تعمل، أو بعض الجبال الصغيرة التي عندها مصانع لتكسير هذه الجبال، تجد أن هذه المصانع ربما كانت تعمل منذ 40 سنة، وقد كسرت من هذه الجبال كم؟ أشياء يسيرة. الجبل هذا الصغير ليس الكبير ما زال بالكلية، وإنما الذي زال منه الأجزاء اليسيرة، فهذا من عظيم قدرة الله عز وجل. وخلقناكم أزواجا، أي أصنافا من ذكر وأنثى، فالله عز وجل خلق الذكر وخلق الأنثى. وجعلنا نومكم سباتا، جعل الله عز وجل النوم سباتا فينقطع البدن عن الحركة، لتحصل بهذا النوم الراحة الكاملة، لتحصل به الراحة الكاملة. والسبات هنا قطع الحركة، السبات هنا قطع الحركة. وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، لباسا سترا وتغطية، لباسا سدرا وتغطية. لو الآن أحضرنا جميع إنارات الدنيا، هل الليل يصبح نهار؟ لا يمكن، وإنما هذا الليل مظلم وستر وتغطية. وجعلنا النهار معاشا، مشرقا مضيئا، ليتمكن الناس فيه من معايشهم. قال وجعلنا النهار معاشا، مشرقا مضيئا، ليتمكن الناس من معايشهم. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، 7 سماوات شديدة عظيمة في الخلق. من الذي أنشأها وأوجدها؟ إنه رب العزة سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد بقوة وإنا لموسعون. وجعلنا سراجا وهاجا، جعل الله عز وجل الشمس منيرة متوهجة لأهل الأرض كلهم. فلو الآن جئنا بكل ما نقدر عليه، هل نستطيع أن نحجب نور الشمس وحرارة الشمس عن هذه الكرة الأرضية؟ لا يمكن مثل هذا الأمر. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. جاء عن بعض السلف أنهم قالوا المعصرات الريح، المعصرات الريح، وجاء عنهم أنهم قالوا المعصرات السحاب. طيب على المعنى الأول، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، المراد بذلك الريح التي تمر على السماء، فيكون في هذه الريح نزول المطر. الريح التي تمر على السماء فيكون في هذه الريح نزول المطر. ماء ثجاجا منصبا متتابعا، ثجاجا يعني، حتى أقرب لك المعنى أو أذكر شيء قريب من هذا اللفظ، أفضل الحج العج والثج. الثج الدم المتدفق من ذبح الأضاحي وذبح الهدي في مناسك الحج، لنخرج به حبا ونباتا. ذكر الله عز وجل أنه بهذا الغيث الذي ينزل على الأرض بقدرته جل جلاله يخرج الحب الذي يكتات به الناس، مثل القمح والشعير والحنطة، والنبات سائر النبات الآخر الذي ربما تكتات عليه البهائم، أو ربما يؤكل وهو أخضر، وغير ذلك من أنواع النبات، وجنات ألفافا، جنات أشجار وزروع التفت أغصان بعضها ببعض، أو غصن الشجرة الواحدة ملتف بعضها ببعض. يعني أحيانا من شدة التفاف أغصان الأشجار يعني ربما كان ضوء الشمس يصعب عليه أن يدخل إلى هذا الموضع. وفي بعض مواضع العراق قديما كانت تسمى بالسواد. لماذا سميت بالسواد؟ ليس لأن تربتها سوداء أو لأن المنطقة هذه فيها حجارة سوداء، قالوا لكثرة النباتات فيها والأشجار النخيل، فكأنك ترى إلى سواد من كثرة الخضرة، كأنك تنظر إلى سواد من كثرة الخضرة، وجنات ألفافا. فالله عز وجل ذكر قدرته ومنته العظيمة على عباده وعلى خلقه. وينبغي أيها الأحبة الكرام ألا تمر علينا هذه الأمور التي هي من عجيب خلق الله عز وجل، ألا تمر علينا مرور الكرام. فالله عز وجل يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لآيات لأولي الألباب. وإذا تأملت في هذه المخلوقات العظيمة التي خلقها الله وأوجدها الله، وما في هذه المخلوقات من خلق لا يعلم به إلا الله، وأيقنت أن الذي يرزقهم هو الله والذي يتكفل بهم هو ربنا سبحانه وتعالى، ازداد تعظيمك وتوقيرك وتقديسك لله عز وجل. وأيقنت أن العبد المؤمن الصادق إذا تزاحمت عليه الهموم والأحزان يتوجه إلى من؟ يتوجه إلى الذي خلق مثل هذه الأمور. والعجب العجاب ممن يلجأ إلى كل أحد ولكنه لا يلجأ إلى الخالق المعبود. بعضهم يلجأ إلى ساحر وإلى كاهن وإلى مشعوذ وإلى دجال وإلى أحجار وإلى أشجار يعبدها من دون الله عز وجل. هل هذه الأشجار والأحجار والساحر والكاهن والمشعوذ والدجال خلق لك مثل هذه الأمور؟ ما يملكون لأنفسهم جلب منفعة أو دفع مضرة، فلماذا لا تلجأ إلى الله وتتوجه إلى الخالق المعبود سبحانه وتعالى؟ لذلك أيها الأحبة الأفاضل، من عظم الله حق التعظيم تجده ما يلجأ إلا إلى رب العزة سبحانه وتعالى، لا يلجأ إلا إلى رب العزة سبحانه وتعالى. ومن لطيف بارك الله فيكم تأثير دعوة التوحيد على بعض العامة الذين يقبلون على العبادة. يا إخوان الكرام، بعض العوام إذا وفق إلى من يعلمه السنة ويدل على التوحيد واللجأ إلى الله، رأيت من بعضهم نماذج عظيمة جدا في الإقبال على الله عز وجل. يذكر عن بعضهم في الجزيرة العربية أنهم رحلوا إلى مكان كي يشتروا شيء من التمور ثم يرجعوا إلى مدينتهم، وطبعا سيقطعون مسافات طويلة جدا في هذه الصحراء، وربما قطعوها في شدة الحر، فانقطعت عنهم المياه ونفد ما عندهم مما، فشارفوا على الهلاك، يعني استمر بهم العطش اليوم أو اليومين أو غير ذلك، فشارفوا على الهلاك. وكان من بينهم أحد من يحفظ القرآن الكريم كاملا وكان عابدا، فقال لهم: سأدعو الله عز وجل وأمنوا ورائي لعل الله أن يغيثنا. يعني بعضهم يقول: كيف يأتينا الغيث؟ يعني من أين يأتينا الغيث في هذا الوقت الذي في الغالب لا تسقط فيه الأمطار؟ فدع الله عز وجل وألح على الله في الدعاء، فذكروا أنهم رأوا سحابة من حولهم أمطرت على مكان فيه شيء من الصخور، أمطرت على هذا الموضع، فبعد أن انتهى المطر وذهبت هذه السحابة جاءوا إلى هذا الموضع، فرأوا مثل الحفرة التي اجتمعت فيها كميات مياه كبيرة. يعني انظر إلى رحمة الله عز وجل، ربما لو نزل عليهم المطر هكذا مباشرة ربما لم يستطيعوا حفظه، فالله عز وجل رزقهم الغيث ورزقهم أن حفظ لهم هذا الماء كي ينتفعوا به، فأكرمهم ربنا سبحانه وتعالى. فالمسلم يلجأ إلى الله ويضرع إليه سبحانه وتعالى. وهذا الأمر ربما مع الحياة المادية هذه الأيام صار تفكير الناس في المال والدنيا وغير ذلك، إذا ذكرت بعضهم بالدعاء ربما يسخر منك أو يضحك عليك، يعني يقول لك إيش هذا الكلام، قل لي أنا أعرف فلان، أنا أعرف علان، الموضوع عند فلان الفلاني، اذهب إلى فلان الفلاني. تكلمني عن الدعاء، وهذا بسبب ماذا؟ ضعف الإيمان، وهذا بسبب ضعف الإيمان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومن العجائب أيضا، والشيء بشيء يذكر، الآلوسي في كتابه، الآلوسي تقريبا توفي قبل تقريبا 200 سنة تقريبا، له تفسير اسمه روح المعان، فيذكر أنه سمع من يستغيث بغير الله عز وجل، فقال له إلجأ إلى الله، قل يا الله. قال فغضب علي وقال أنت لا تحب الصالحين؟ طيب إيش دخل هذا بهذا؟ أنا أذكرك باللجأ إلى الله والانطراح بين يدي الله عز وجل. يعني بعضهم يلبس عليه الشيطان لدرجة أنه لو سمع من يقول عليك بدعاء الله يغضب، لو سمع من يقول عليك بدعاء الله يغضب. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال الله عز وجل إن يوم الفصل كان ميقاتا، يعني تكذبون وتختلفون وأنتم ترون هذه الحجج الباهرة التي تدل على توحيد الله وأن الله قادر على كل شيء. قال الله عز وجل بعد ذلك إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم الفصل يوم القيامة، ويوم القيامة له عدة أسماء، يوم الدين، يوم القيامة، يوم الفصل، إلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة ليوم القيامة. يفصل الله عز وجل بين الخلائق في ذلك اليوم العظيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، له وقت محدد معلوم عند الله عز وجل، والخلق لا يعلمون متى تقوم الساعة. والعجب العجاب أن الآيات في أن علم الساعة عند الله كثيرة في القرآن الكريم، والآيات في بيان أن علم الغيب عند الله كثيرة جدا في القرآن الكريم، ومع هذا يزعم بعض الناس أنه يعلم متى تقوم الساعة أو يعلم الغيب. والعجب العجاب أنك تجد بعض الناس يصدق أمثال هؤلاء الذين يكذبون على الناس ويلعبون بأديانهم وأموالهم وربما بأعراضهم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إن يوم الفصل كان ميقاتا، له وقت محدد معلوم عند الله عز وجل، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. يوم ينفخ في الصور، ينفخ في الصور، الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام، الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام. حكى القرطبي إجماع أهل العلم على ذلك، حكى القرطبي إجماع أهل العلم على ذلك في كتابه التذكرة في أحوال الموتى والدار الآخرة، ذكر إجماع العلماء على أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام. الصور جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. طيب ينفخ في الصور ما تفسير؟ يعني نريد تفسير أكثر عن النفخ في الصور. في صحيح البخاري ومسلم، وهنا طبعا قبل هذا فائدة، القرآن يفسر بماذا؟ يفسر بالقرآن، والقرآن يفسر بماذا؟ بالسنة، والقرآن يفسر بماذا؟ بأقوال الصحابة، ويفسر أيضا بأقوال التابعين، ويفسر أيضا بأقوال التابعين. في موضوع النفخ في الصور عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. يعني الذي سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم سأذكره، الذي سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم سأذكره. قال ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق. عجب الذنب الذي يسميه الناس العصعص، الذي يسميه الناس العصعص. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. طيب أفواجا ما معناها؟ ها يا جماعة، ها نريد تفسير بلفظ قرآني غيره، بلفظ قرآني، سورة في القرآن، زمرا. واضح بارك الله فيكم. طيب يعني هذا من تفسير القرآن بالقرآن، هناك تفسير أيضا من القرآن يعني يوضح لنا أكثر في موضوع أفواج. ما هو هذا التفسير؟ قول الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال ابن جرير برسولهم، قال ابن جرير الطبري برسولهم. يعني هذا كله يفسر ماذا؟ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا زمرا، أفواجا معناها زمرا يعني مقترنين، زمرا مقترنين، هذا هو معنى أفواج. وفتحت السماء فكانت أبوابا، كانت السماء طرقا ومسلكا لنزول الملائكة، فيكون فيها الأبواب الكثيرة، فيكون فيها الأبواب الكثيرة. وسيرت الجبال، سيرت الجبال نسفت بعد ثبوتها، فكانت سرابا تنقل فتتفتت، يعني الجبال هذه تنسف فتصبح ماذا؟ تصبح متفتتة، متفتتة كأنها السراب، كأنها السراب. وسيرت الجبال فكانت سرابا. عندنا فائدة بارك الله فيكم من أقسام العلم، العلم بمسائل الإيمان باليوم الآخر، وهذا باب من أبواب العلم ربما لم ينتبه له بعض. ابن القيم ماذا يقول عن أقسام وأنواع العلم في النونية؟ والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان. طيب ما هي أقسام العلم الآن؟ علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، علم بالله عز وجل ومسائل الأسماء والصفات والأمور المتعلقة برب العزة سبحانه وتعالى، هذا النوع الأول أو القسم الأول. قال والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. علم بالأمر والنهي يعني مسائل العبادات، المعاملات، مسائل الفقه في الدين. قال وجزاؤه يوم المعاد الثاني، علم بالأمور التي تقع في اليوم الآخر. طيب قد يقول قائل، طيب ما مسائل العلم هذا؟ مثلا المسائل المتعلقة بالميزان، المسائل المتعلقة بالحوض، المسائل المتعلقة بالصراط، المسائل المتعلقة بالقنطرة، المسائل المتعلقة برؤية الله عز وجل، المسائل المتعلقة بالجنة، المسائل المتعلقة بالنار، المسائل المتعلقة بعذاب القبر وبفتنة القبر وغير ذلك من المسائل. هذه فيها أبواب من العلم ومسائل من العلم ربما غابت عن أذهان بعض الناس. قال والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن. وربما يظن الظان بارك الله فيكم أنه أحاط علما بهذه المسائل، يقول هذه أمور واضحة ما تتطلب دراسة أو بحث أو غير ذلك، وهذا الكلام طبعا لا يصح. وإلا يعني لو تأمل الإنسان فيجد كم من الآيات وردت في الإيمان باليوم الآخر، كم من الأحاديث وردت في مسائل الإيمان باليوم الآخر، فهذه أمور تحتاج إلى مراجعة وتحقيق. ثم قال الله عز وجل الآن تفاصيل المسائل المتعلقة باليوم الآخر. إن جهنم كانت مرصادة، جهنم النار العظيمة المخلوقة، وهي موجودة الآن، وهي موجودة الآن. فالله عز وجل أذن لنار جهنم بنفسين، فالنفس الأول أشد ما تجدون من الحر، والنفس الثاني أشد ما تجدون من الزمهرير، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. إن جهنم كانت مرصادا. طيب بس هنا فائدة، بعضهم وبعض أهل البدع قالوا لا، الجنة والنار غير مخلوقتان موجودتان الآن، ليس يعني الجنة غير موجودة الآن، مخلوقة الآن، وكذلك النار. فقيل لهم طيب لماذا تقولون هذا الكلام؟ قالوا وأي فائدة الآن من خلق النار، وأي فائدة الآن من خلق الجنة؟ بالله عليكم، هل هكذا يكون الأدب مع الله عز وجل والأدب مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب الآن نسلم جدلا بهذا السؤال الذي تطرحونه، ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم عن المؤمن إذا وضع في قبره أنه يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها؟ ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الكافر إذا وضع في قبره فيفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها؟ ألم يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن شدة الحر من فيح جهنم؟ هذا أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، فكيف تقولون مثل هذا الكلام؟ نسأل الله العفو والعافية. ومن خالف الوحي بارك الله فيكم تجد ما ينضبط بضابط، واضح بارك الله فيكم، الذي يخالف الوحي ويخترع أشياء من رأسه ربما نطق بالأعاجيب، ربما نطق بالأعاجيب. يعني أحدهم أرسل لي كلام لبعض من يتكلم، ويتكلم بماذا؟ يتكلم باسم الدين يعني يورد آيات وأحاديث. قال هناك أعضاء كأنه يقول يعني خلقتها في بني آدم فيها أخطاء، يعني هذه الخلقة هذا العضو فيه أخطاء في الخلق وهو موجود في بني آدم. طيب يعني الآن نصدقك أنت ونكذب الله عز وجل الذي يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟ طيب لماذا الإنسان يصل إلى هذه المرحلة الذي لا يتقيد بنصوص القرآن والسنة تجده يشرق ويغرب؟ واضح بارك الله فيكم، ينطق به العظائم وينطق به القبائح. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. للطاغين المردة العصاة المخالفين للرسل، للطاغين الذين وصلوا إلى درجة الطغيان، وسيأتي معنا أن من هؤلاء الطغاة فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فانظروا إلى أي درجة من درجات الطغيان وصل إليها هذا الرجل. نسأل الله العفو والعافية. للطاغين مآبا مرجعا ومنقلبا ومصيرا، يرجعون إلى نار جهنم والعياذ بالله، لابثين ماكثين فيها أحقابا. أحقابا جمع حقب، أحقابا جمع حقب، أو بعضهم يقول جمع حقب، يعني إما بتسكين تسكين القاف أو بضم القاف، والمراد بذلك المدة الطويلة، ولا عدة لهذه المدة إلا الخلود في النار والعياذ بالله. هذا بالنسبة لي الكفر، بالنسبة لي من كفر بالله سبحانه وتعالى. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، يعني عذاب النار عذاب عظيم وأليم وشديد، هذا جانب. الجانب الثاني يخلدون في هذا العذاب، فهذا عذاب فوق العذاب، يعني لو الإنسان مكث في العذاب الأليم ويعلم أنه سيخرج بعد سنة أو سنتين نوعا ما يهون عليه الأمر نوعا ما، لكنهم يعذبون ولابثين فيها أحقابا، وأيضا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يجدون بردا لقلوبهم أو على قلوبهم أو على أبدانهم، ولا شرابا يروي ظمأهم، ولا شرابا يروي ظمأهم إلا حميما وغساقا. يعني إخوان الكرام، ما تقدير الكلام الآن حتى نفهم الآية؟ لا يذوقون فيها بردا إلا حميما، ولا يذوقون فيها شرابا إلا غساقا. واضح بارك الله فيكم، لا يذوقون فيها بردا إلا حميما، يعني إلا حميما هذا المستثنى من البرد من الأمر الأول، ولا شرابا يشربون شيء ما هو الغساق. واضح بارك الله فيكم، يشربون شيء ما هو الغساق. إلا حميما يعني ما يذوقون فيها البرد. طيب يذوقون ماذا؟ يذوقون الحر الشديد والحر الملتهب. أحبتي الكرام، نحن في أيام الصيف، لو قيل للواحد منا قف على الرخام الساعة الثانية ظهرا لمدة 30 ثانية حافيا، هل يقدر الواحد منا على ذلك؟ ما يقدر. الرخام هذا يكون مثل الجمر، مثل الجمر، فكيف بنار جهنم؟ نسأل الله العفو والعافية. قال إلا حميما وغساقا. حميما الشيء المحمي الساخن، الشيء المحمي الساخن. غساقا يعني يشربون في النار والعياذ بالله، لكنهم يشربون الغساق. ما هو الغساق؟ عصارة أهل النار، عصارة أهل النار. وبعض أهل العلم منهم ابن عباس، ويروى عنه هذا الخبر بإسناد مقبول، يعني رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هذه رواية فيها انقطاع، لكن أهل العلم قالوا هي محمولة على الاتصال. ماذا قال عن تفسير الغساق؟ قال الغساق الزمهرير، الغساق الزمهرير. يعني بعضهم يلغز فيقول هل يعذب أهل النار بالبرد؟ الجواب نعم. ما الدليل؟ الآية إلا حميما وغساقا. واضح بارك الله، الغساق البرد الشديد، الغساق البرد الشديد. ومعلوم بارك الله فيكم أن البرد إذا كان شديدا جدا للغاية يقع به ماذا؟ العذاب الأليم، العذاب الأليم، والله المستعان. جزاء وفاقا، هذا جزاء من الله سبحانه وتعالى، ما ظلمهم الله عز وجل، هذا الجزاء على وفق أعمالهم وما قدموه من أعمال قبيحة، فكان عليهم هذا العقاب وهذا العذاب الأليم الشديد. إنهم كانوا لا يرجون حسابه، ما كانوا يرجون وما كانوا يتوقعون أنهم يحاسبون، وما كانوا يؤمنون بذلك، وكذبوا بآياتنا كذابة، كذبوا بالآيات والبراهين الواضحة من صدق النبي عليه الصلاة والسلام، كذبوا بها التكذيب الواضح البين، التكذيب الواضح البين. وكل شيء أحصيناه كتابا، كل شيء مدون مسجل عند الله سبحانه وتعالى. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، وهذا عذاب على عذاب، عذاب على عذاب. ذوقوا من هذا العذاب، فلن تزادوا إلا عذابا على هذا العذاب الأليم الشديد. نسأل الله العفو والعافية. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال موقوفا عليه، جاء مرفوعا بإسناد ضعيف، ولكنه جاء أيضا موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه الآية، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فهم في مزيد من العذاب، يعني هذه الآية شديدة جدا عليهم، تزيدهم في العذاب، تزيدهم في العذاب. مرة أخرى بارك الله فيكم، هذه الآيات فيها تفاصيل عن الأمور التي تقع في العذاب أو في نار جهنم أو على من كذب بالله عز وجل. وذكرت لكم أن هذا من الإيمان باليوم الآخر، فضبط الإنسان لمثل هذه الأمور أمر طيب مفيد. إن المتقين مفازة. طيب، هنا أنبه على فائدة: بعض أهل الإتقان للقرآن الكريم يتذكر أن القرآن مثاني. ما معنى مثاني؟ قالوا إذا ذكر العذاب يذكر بعده النعيم، وإذا ذكر النعيم يذكر بعده العذاب. فإذا كان في القرآن يقرأ فذوقوا فلن نزيد، فإذا كان في الصلاة يقرأ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ما يكبر ويركع، يقرأ إن للمتقين مفازا ثم يركع حتى يكتمل المعنى، ويعني يقع بالنسبة للمعنى أن القرآن مثاني، يقع بالنسبة للمعنى أن القرآن مثاني. وهذا الأمر يعرفه القارئ الذي عنده علم، القارئ الذي عنده علم. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فتسمع القارئ الذي عنده علم إن للمتقين مفازا. وقد صليت عدة صلوات خلف الشيخ الحذيفي حفظه الله تعالى ورعاه، وهو قارئ وعالم، قارئ وعالم من أهل العلم الكبار في القرآن والقراءات وغير ذلك، فكان يقرأ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا ثم يكبر راكعا، ثم يكبر راكعا. طيب، إن للمتقين مفازا، مفازا فوزا، يفوزون بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. طيب، هذا الفوز الذي يفوزون به، وبعضهم قال إن المتقين مفازا متنزها، إن المتقين مفازا متنزها. طيب، يفوزون بماذا؟ ما جزاؤهم؟ ما ثوابهم عند الله عز وجل؟ حدائق وأعنابا، حدائق وأعنابا، حدائق بساتين، يعني إخوان الكرام أهل النار في حر شديد، وأهل الجنة في حدائق وأعناب، يعني من باب التقريب فقط. تخيل أن إنسان في هذه الأيام في شدة الحر من دون ظل، وشخص آخر في حدائق وأعناب، تقول هذا الذي في حدائق وأعناب في نعيم عظيم وفي فضل كبير، هذا شيء من حطام الدنيا، فكيف بالحدائق والأعناب في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وكواعب أترابا، كواعب أترابا، أترابا الأتراب في عمر واحد، الأتراب الأقران في عمر واحد. الكواعب قالوا معناها لم تتكسر صدورهن وتترهل، لم تتكسر صدورهن وتترهل. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، أي أنهم يعطون كأسا من شراب الجنة، وهذه الكأس مملوءة، وهذه الكأس مملوءة، وأيضا متتابعة، يعني ربما يقدم للإنسان كأس مملوءة في الدنيا من عصير مثلا، طيب إذا شرب منها وطلب أخرى قالوا انتهى، ما نستطيع نعطيك شيء آخر. أما دهاقا فهي مملوءة متتابعة، مملوءة متتابعة. قالوا الدهق ملء الإناء من كثرة ما صب فيه، ملء الإناء من كثرة ما صب فيه، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، فهي دار السلام التي يبعد الله عز وجل عن أهلها كل ما يكدر خواطرهم من اللغو والكلام الذي لا يصلح والكلام الذي لا ينفع، جزاء من ربك عطاء حسابا. فالله عز وجل أعطاهم، وكفى بالله عز وجل معطيا، فالله عز وجل كفاهم في العطاء، فالله عز وجل كفاهم في العطاء سبحانه وتعالى. قال ثم الآن يأتي الثناء على رب العزة جل جلاله: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. ذكر الله عز وجل ربوبيته، فهو رب السماوات والأرض. طيب، ربما إذا جاء في بال الإنسان رب السماوات والأرض وما بينهما، فربما يتصور أن هذا الإله العظيم لا يتصف بصفة الرحمة، فماذا ذكر بعد ذلك؟ الرحمن، مثل سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالله عز وجل رب العالمين وهو المتصف بالرحمة. فبعض الناس من أهل الدنيا إذا كان عنده شيء من ملك الدنيا الحقير، ربما كان من أهل الظلم والبغي والجرأة على الخلق وعلى العباد. فالله عز وجل هو الرحمن سبحانه وتعالى، لا يملكون منه خطابا، لا يستطيع أحد أن يتكلم بين يدي الله عز وجل إلا أن يأذن له ربنا سبحانه وتعالى. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، يقوم الروح، قيل الروح جبريل، وقيل يوم يقوم الروح بنو آدم، هذا صح عن قتادة وهو من التابعين كما روى هذا ابن جرير الطبري، والملائكة صفا، يقومون صفوف وفي صف، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، لأن الملك عظيم لله سبحانه وتعالى. جاء في حديث الشفاعة عند البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، يقول آدم، يعني في الحديث يقول، يعني يذهبون إلى آدم فيطلبون منه الشفاعة، ثم إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فيقولون ماذا؟ ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. فكيف يتكلم الخلق بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ لذلك ما الذي يقع؟ يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم ويسجد عند عرش الله ويثني على الله، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال صوابا، قال كلاما، هذا الكلام حق وصواب، لا يتكلم بالباطل، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يوم القيامة يوم الحق، لا مرية فيه ولا كذب فيه، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. اتخذوا، يعني جاء عن قتادة أنه قال: اتخذوا إلى الله مآبا بطاعته وما يقربهم إليه. اتخذوا إلى الله مآبا، مرجعا ينفعهم في ذلك اليوم، بطاعته وما يقربهم إليه. ثم قال الله عز وجل: إنا أنذرناكم عذابا قريبا، كل ما هو آتي فهو قريب، كل ما هو آتي فهو قريب. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ينظر ما العمل الذي فعله وقدمه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، لأنه ما عنده أعمال ينتفع بها في ذلك اليوم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشيخ الألباني يقوي هذا الخبر رحمة الله تعالى عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إذا كان يوم القيامة مد الأديم وحشر الدواب والبهائم والوحش، ثم يحصل القصاص بين الدواب، يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها، فإذا فرغ من القصاص بين الدواب قال لها كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يعني متى يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا؟ عندما يرى أن الله عز وجل يقول للدواب والبهائم كوني ترابا، فيتمنى أن يكون مثل هذه الدواب والبهائم. وفي تفسير الطبري بإسناد صحيح عن أبي هريرة موقوفا عليه إن الله يحشر الخلق كلهم، كل دابة وطائر وإنسان، يقول للبهائم والطير كونوا ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ومعلوم بارك الله فيكم تطبيقا لهذه الآية، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، وأعظم مآب يدخر لذلك اليوم العظيم تحقيق كلمة التوحيد والإيمان بالله عز وجل ومراعاة حدود الله عز وجل والعمل بطاعته والبعد عما حرم الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي يدخر لذلك اليوم العظيم. أما سائر حطام الدنيا ربما كان حجة على الإنسان في ذلك اليوم العظيم. والله عز وجل يقول لنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا تفسير مختصر لسورة النبأ وسورة عما يتساءلون. ثم تأتي عندنا سورة النازعات، قال الله عز وجل والنازعات غرقا، الواو هنا واو القسم، فالله عز وجل يقسم. ولو تلحظون أن الله عز وجل يقول والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، يعني هنا أقسام متوالية، واضح بارك الله فيكم؟ يعني من باب التقريب، لو أن رجلا قال والله العظيم وأقسم بالله وتالله وبالله، شوف أقسام متوالية. وقد يكون المقسم عليه يعني موضوع القسم قد يكون واحدا وقد يكون عدة مواضيع، قد يكون عدة مواضيع. مثال ذلك سيأتي معنا في جزء عمه، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، واضح بارك الله فيكم؟ يعني عدة أقسام، وموضوع القسم ما هو؟ شيء واحد. موضوع القسم ما هو؟ شيء واحد، قد أفلح من زكاها. وقد يكون قسم واحد ولكن موضوع القسم عدة أشياء، مثل ماذا؟ والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى غير ذلك من الأمثلة. وبالمناسبة ابن القيم له كتاب عظيم ربما يكون مغفولا عنه عند بعض الناس، التبيان في أقسام القرآن. أقسام أي ما؟ القسم يعني أقسام جمع قسم، جمع القسم الحلف المذكور في القرآن العظيم. والنازعات غرقا، النازعات الملائكة التي تنزع أرواح الكفار بشدة وقوة، بشدة وقوة. والنازعات هذا معنى الآية هذه، الملائكة التي تنزع أرواح الكفار بشدة وقوة، غرقا إغراقا في النزع من أقصى الجسد، تنزع هذه الروح بقوة من جميع هذا الجسد. والناشطات نشطا، الملائكة التي تنزع أرواح المؤمنين برفق كأنما تسل من النشاط وكالأنشوطة. الأنشوطة ما هي؟ قالوا العقدة التي تحل بجذبة واحدة، عقدة تحل بجذبة واحدة. يعني أحيانا يكون عندك حبل معقود بطريقة كأن هذه العقدة بهذا الحجم، فتجد صاحب الخبرة كيف يفك هذه العقدة بجرة واحدة فتنفك بالكامل، وهذا دليل على يسر هذا الشيء. والناشطات نشطا، الملائكة التي تنزع أرواح المؤمنين برفق وسهولة ويسر. وقد يكون المعنى والناشطات نشطا، الملائكة تنشط في تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى، ولا تعارض أيضا بين المعنيين، لا تعارض بين المعنيين. طيب، فائدة، جاء تفسير والنازعات غرقا والناشطات نشطا، جاء تفسير هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء عند الإمام أحمد في المسند قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقا. ثم قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود عود من حديد ينظم فيه اللحم ليشوى، وجمعه سفافيد، جمعه سفافيد. المقصود أن أرواح أهل الإيمان تنزع برفق، وأرواح أهل الكفران تنزع بشدة وغلظة وقوة. قال: والسابحات سبحا، الملائكة التي تسبح بأمر الله سبحانه وتعالى. وقيل النجوم، فالله عز وجل يقول: وكل في فلك يسبحون، وكل في فلك يسبحون. فالسابقات سبقة، سبقت الملائكة بالإيمان وتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. فالمدبرات أمرا، الملائكة تدبر الأمر من السماء والأرض بأمر ربها سبحانه وتعالى. طيب، عندنا سؤال: أين جواب القسم؟ أين جواب القسم؟ قالوا: جواب القسم محذوف، لم يذكر. فهذه الأقسام جواب قسمها هو البعث المستلزم لصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، البعث المستلزم لصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود بارك الله فيكم أن ننتبه إلى أقسام القرآن، وطبعا في الآيات ذكر الملائكة، والملائكة مخلوقات من نور خلقهم الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال الله عز وجل وتكلم ربنا سبحانه وتعالى عما يقع في اليوم الآخر، عما يقع في اليوم الآخر. قال: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الرجف الاضطراب والاهتزاز، والرادفة التي تليها، وهما يعني الراجفة والرادفة النفختان في الصور. يوم ترجف الراجفة، الرجف الاضطراب والاهتزاز، تتبعها الرادفة النفخة الثانية التي تتبع النفخة الأولى. قلوب يومئذ واجفة اضطربت من الخوف الشديد، اضطربت من الخوف الشديد. أبصارها خاشعة ذليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال. ويكون الإنسان وقت الأذان، طيب إن شاء الله نكون إن شاء الله بعد الأذان بإذن الله، يقولون: أئنا لمردودون في الحافرة. كانوا يقولون في الدنيا: هل سنرد بعد أن نوضع في قبورنا في الحافرة، أي في قبورنا، هل سنرد للبعث والجزاء؟ أئذا كنا عظاما نخرة، يعني هل سنرد بعد أن نكون في الحافرة وتصبح أجسادنا عبارة عن عظام بالية متفتتة لا وزن فيها ولا شيء فيها؟ قالوا: تلك إذن كرة خاسرة، يعني رجوعنا هذا سيكون رجوع فيه خسران، سنخسر خسارة عظيمة لو رجعنا ووقفنا بين يدي الله عز وجل. وقصدهم ماذا؟ السخرية والاستهزاء، قصدهم السخرية والاستهزاء. فأجابهم رب العزة جل جلاله: فإنما هي زجرة واحدة، نفخة واحدة في الصور، فيقوم الخلق من قبورهم لرب العالمين سبحانه وتعالى، فإذا هم بالساهرة في أرض المحشر وأرض الحساب والجزاء، في أرض المحشر وأرض الحساب والجزاء. في الآيات عدة فوائد، منها شدة تكذيب كفار قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان تكذيبهم يصل إلى ماذا؟ إلى السخرية والاستهزاء والتطاول على النبي عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يقول: فإنما هي زجرة واحدة، ستريدون غدا وتعلمون عقوبة هذا التكذيب. وهذا طبعا فيه تسلية لكل داعية إلى الله عز وجل، لا تحزن إن وجدت تكذيبا من الناس، فلك أسوة بمن؟ بنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه مواساة للنبي عليه الصلاة والسلام، كذبك هؤلاء، انظر ما الذي وقع لأحد أولي العزم من الرسل، قال هل أتاك حديث موسى، هل أتاك يا محمد حديث موسى عليه السلام إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. نادى الله عز وجل موسى عليه السلام بالوادي المقدس طوى، اسم الموضع الذي نادى فيه ربنا موسى عليه السلام، وفي هذا إثبات كلام الله عز وجل وأن الله يتكلم كيف شاء سبحانه وتعالى بكلام وصوت يسمعه المتكلم معه. وموسى شرفه الله فأصبح كليما لله عز وجل، ونبينا صلى الله عليه وسلم كلمه الله فهو أيضا كليم الله، تكلم معهما رب العزة سبحانه وتعالى، والله تكلم مع موسى بلا واسطة وتكلم مع نبينا صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، وهذا طبعا شرف عظيم لموسى ولنبينا عليهما الصلاة والسلام. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، الوادي المقدس، واسم هذا الوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إليه داعيا وواعظا ومذكرا له بتوحيد الله عز وجل، فقل هل لك إلى أن تزكى. التزكية من الزكاة وهي الزيادة، يعني هل لك إلى أن تزكى، يتغير حالك وتزداد من الطاعة والعمل الصالح، وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني تؤمن بالله عز وجل فتخشاه وتقبل على طاعته سبحانه وتعالى. فأراه الآية الكبرى، أطلع موسى فرعون على الحجج والبراهين الواضحة التي أعطاها الله لموسى، ألقى عصاه وأخرج يده من جيبه فإذا هي بيضاء من غير سوء، فماذا وقع؟ يعني موسى الآن يخاطب فرعون بالخطاب الهين اللين، وأراه الآية الكبرى، فالله عز وجل يخبرنا عن فرعون فكذب وعصى، كذب بموسى وعصى الله عز وجل. طيب بعض الناس يكذب ويعصي ثم يخنس، واضح بارك الله فيكم، ما الذي فعله فرعون؟ ثم أدبر يسعى، يعني إدبار الإنسان دليل على شدة الإعراض، يسعى بشدة وقوة، أعرض وسعى بشدة وقوة، فحشر فنادى، جمع جنوده وقومه وأتباعه، فماذا قال؟ فقال أنا ربكم الأعلى. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، خزي على خزي والعياذ بالله. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، نكل به في الدنيا ونكل وسينكل به في الآخرة. وهذا حال بعض الخلق، يعني يكذب ويعرض ويتكلم بكلام فيه استخفاف بالموعظة والنصيحة والتذكير، فهذا إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته فإنه سيعرض نفسه إلى العذاب الأليم الشديد. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، من يخشى الله سيعتبر ويتعظ مما وقع لفرعون لما دعاه موسى إلى الإيمان به سبحانه وتعالى. ثم يذكر ربنا سبحانه وتعالى في بيان عظيم قدرته، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ يا من يكذب بالله، يا أيها الخلق، هل أنتم أشد خلقة؟ يعني الإنسان لو بلغ من الطول والعرض ما بلغ حد يكون كم؟ مترين في متر، هذا أقصى شيء، واضح بارك الله فيكم. هل أنتم أشد خلقا أم هذه السماء العظيمة بناها؟ الشيخ العثيمين يقول ينبغي على القارئ أن يقرأ الآية هكذا، أأنتم أشد خلقا أم السماء، فيسكت بناها، لأن بناها لا تتعلق بأشد خلقا، واضح بارك الله فيكم. يعني بناها الآن، يعني أأنتم أشد خلقا أم السماء، الآن يأتي التوضيح في بيان عظيم خلقة السماء، في بيان عظيم خلقة السماء. هذه السماء بناها ربنا سبحانه وتعالى، رفع سمكها فسواها، رفع سمكها بنيانها، رفع سمكها أي بنيانها، فسواها أتقن بناءها والتسوية التعديل وعدم التفاوت، وأغطش ليلها، أغطش أظلم، والأغطش الأعمى، أغطش أظلم والأغطش الأعمى. في بعض المواضع إذا كنت في الليل تخرج يدك ما تكاد ترى يدك، ما تكاد ترى يدك. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، النهار فيه النور والإضاءة. والأرض بعد ذلك دحاها، بسطها ربنا سبحانه وتعالى، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، راسية ثابتة شامخة في هذه الأرض متاعا لكم ولأنعامكم. هذه نعمة تستفيدون أنتم منها، وأنعامكم أيضا تستفيد من هذه النعمة التي أكرمكم الله عز وجل بها. ثم قال الله عز وجل، يعني الآن يذكر عاقبة التكذيب بألوهية الله عز وجل ووحدانية الله سبحانه وتعالى، فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الطامة الكبرى، سميت القيامة بالطامة لأنها تطم على كل أمر هائل مفضع، كل أمر هائل ومفضع يوم القيامة تطم على هذا الأمر، كما قال الله عز وجل والساعة أدهى وأمر، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. الآن يتذكر العمل الذي فعله والعمل الذي قدمه. وبرزت الجحيم لمن يرى، أظهرت. وجاء في الحديث يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. فأما من طغى، من تجاوز الحد وآثر الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى، مأواه نار جهنم. وأما من خاف مقام ربه، في شعب الإيمان للبيهقي عن إبراهيم ومجاهد في قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال هو الرجل الذي يذنب فيتذكر مقام ربه فيدع الذنب، يتذكر أنه سيقوم بين يدي الله عز وجل فيدع هذا الذنب. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، من أخطر الأمور أن يتبع الإنسان هوى، فلا بد أن تنهى نفسك عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى، مأواه ستكون الجنة. ثم قال الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى ثبوت الساعة ومتى وقوع الساعة، فيما أنت من ذكراها. جاء في تفسير الطبري بإسناد صحيح من حديث من عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى أنزل الله فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وأيضا في تفسير الطبري بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يذكر شأن الساعة حتى نزلت يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. يعني يا محمد، علم الساعة ليس إليك، وإنما اختص به رب العزة سبحانه وتعالى، إلى ربك منتهاها. وقوع الساعة وعلم الساعة عند الله عز وجل، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. العشية من الزوال إلى غروب الشمس، والضحى من طلوع الشمس إلى زوالها. يعني إذا رأوا الساعة كأنهم ما لبثوا في قبورهم إلا نصف يوم، كأنهم لم يلبثوا في قبورهم إلا نصف يوم. وفي سورة النازعات عدة فوائد، منها شدة تكذيب بعض بني آدم. يعني بعض بني آدم أحوالهم عجيبة، يصل بهم التكذيب إلى أن يدعي بعضهم أنه الإله المعبود، ويصل بهم التكذيب إلى أن يعبدوا الشيطان والعياذ بالله. لذلك الإنسان دائما وأبدا يدعو الله عز وجل أن يثبت قلبه على هذا الدين العظيم. ومن أعظم أسباب الانتكاسات والعياذ بالله داء العجب والغرور. يعني فرعون وصل به الأمر تيها وغرورا وكبرا إلى أنه زعم أنه الرب الأعلى. طيب كيف مات؟ مات به بالماء، بشيء سهل ويسير من ناحية موت الإنسان به. يعني ما كان يتوقع أنه سيموت غريقا. يعني قال لي أحد طلبة العلم، طيب فرعون كان يزعم أنه الرب الأعلى، لما انفلق البحر دخل يريد يتبع موسى، طيب أنتوا أتباع فرعون ما عندكم عقل؟ ما عندكم يعني ذرة عقل، ذرة تفكير، واضح بارك الله فيكم، تبعوه في هذا البحر. فهلكوا عن بكرة أبيهم، فأخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. طيب، هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.